وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الثاني من أسباب الجنابة الجمعة، فإذا تحقق فقد أجنب الفاعل وأجنب المفعول، وإن لم ينزل أحدهما بمجرد حصول الإدخال تحصل الجنابة. قال: جماع ولو لم ينزل، ويتحقق الجماع بدخول الحشفة في القبل. إذا أدخل الرجل الحشفة في قبل المرأة فوجب على الرجل الغسل وعلى المرأة الغسل وإن لم يتحقق إنزال. الموجود في الروايات: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والعلماء فسروا معنى التقاء الختانين بإدخال الحشفة، فإذا كان في القبول فلا إشكال، لكن إذا كان في الدبر. قال المرحوم سيد أبو القاسم: أو في دبر المرأة أيضا يجب الغسل على الفاعل وعلى المفعول. يبقى مسألة ثانية، وهي: هل يجوز جماع المرأة في الدبر أو لا يجوز ذلك؟ العلماء يختلفون في المسألة، فمنهم من يجوز ومنهم من لا يجوز. سيد أبو القاسم رحمة الله عليه اختلفت فتاواه في المسألة اختلافا كثير، آخر فتاواه الأحوط وجوبا أن لا يطاء في الدبر. مي فتوى احتياط وجوبي سيد؟ نعم،
يكونها حائض او غير حائض
مطلقا، في الحيض او غير الحيض. و بالنسبة للسيد الروحاني السيد السستاني يجوز عندهم الوطء في الدبر على كراهة. نعم، السيد السستاني يشترط رضا المرأة، إذا كانت راضية يجوز الوطء في الدبر، إذا كانت غير راضية لا يجوز مطلقا أيضا في وقت الحيض وغير وقت الحيض.
بالنسبة للسيد
الثاني
هل يرى فيه كراهة أيضا؟
فيه كراهة، كل أحد كراهة ثابتة عند كل أحد، لكن مقياس حلال أو حرام. سيد أبو القاسم يقول احتياط وجوب التارك مطلقا في الحيض وغيره، السيد الروحاني السيد السستاني يقولون يجوز وطف الدبر في الحيض وفي غير الحيض. نعم، السيد السستاني يشترط رضا المرأة، السيد الروحاني يقول ما يشترط رضاها حتى لو كان عن إكراه منها، بل لو طلب منها الزوج وجب عليها التمكين أيضا. نعم، كراها عند بعضهم مشددة عند بعضهم بس كراها، كراها بس. السيد الروحاني السيد الثاني كراها، السيد الخميني رحمة الله عليه كراها مشددة. على العموم، فلو وطأ في دبر المرأة هل يجب الغسل على الرجل؟ يجب الغسل على المرأة؟ سيد أبو القاسم يقول نعم يجب عليهم الغسل، سيد السستاني يقول نعم يجب عليهم الغسل، سيد الروحاني يقول أنا ما متأكد من وجوب الغسل عليهما على الرجل والمرأة إذا وطأها في الدبر، لكن الأحوط وجوبا عند السيد الروحاني الغسل. وأما في غيرها غير المرأة، يعني لو وطأ الرجل في دبر الرجل فما الحكم من حيث الغسل؟ قال وأما في غير المرأة فإن كان الواطئ أو الموطوء مطلوب بالوضوء قبل الواطي، مطلوب بالوضوء قبل الواطي، فيجب عليه أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل. مثلا كان نايم فاستيقظ صار مطلوب بالوضوء، وأيضا حصل اللواط والعياذ بالله، فيجب الجمع بين الغسل وبين الوضوء. وأما إذا كان غير مطلوب بالوضوء، توضأ وبعد الوضوء حصل اللواط، فيجب عليه الغسل فقط. قال وأما في غير المرأة يعني في الرجل فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموضوع، فيما إذا كان محدثين بالأصغر، وإلا إذا لم يكون محدثين بالأصغر يكتفي بالغسل فقط. يبقى فروع، وهو الواط بالنسبة للحي، الواط بالنسبة للميت، الواط بالنسبة للحيوانات، هذه مسائل يأتي ذكرها أيضا. إذا كان الواط فيه الحشفة فقلنا يجب الغسل بإدخال الحشفة. إذا كان الواط مقطوع الحشفة فيقول السيد ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، يعني مقدار الحشفة، يعني افرض كم مقدار الحشفة يدخل مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال من ما دام مقطوع الحشفة، إذا أدخل ولو يسيرا أجنب وعليه الغسل، حتى لو كان بمقدار ربع الحشفة، مقطوعها بمقدار ربع الحشفة كل واحد، مهم أدخل. السيد السستاني يقول لا ما يحتاج أحوط، أكيد إذا أدخل ولو يسيرا وجب عليه الغسل إذا كان مقطوع الحشفة. السيد الروحاني شالها أبدا، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال من، يقول هذا مو حكي، لازم يدخل مقدار الحشفة، أدخل أقل من مقدار الحشفة فليس عليه غسل. إذا عندنا في مسألة واحدة ثلاثة آراء، لاحظوا، إذا كان مقطوع الحشفة فبماذا يتحقق الجنابة فيه؟ قال السيد السستاني يتحقق الجنابة بإدخال شيء ولو يسير أقل من مقدار حشفة. قال السيد أبو القاسم إذا أدخل مقدار الحشفة يتحقق الجنابة، إذا أدخل أقل فالأحوط وجوبا وجوب الغسل عليه، مو فتوى. سيد الروحاني قال إذا أدخل مقدار الحشفة أجنب، إذا أدخل أقل ما أجنب أصلا. مسألة واحدة فيها ثلاثة آراء، ولو ذهبت لفقهاء آخرين لوجدت آراء أخرى أيضا. إذا تحقق الجمع بالشرح الذي شرحناه تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، الاثنين يصير مجنب، يعني ما عندنا مسألة الواطئ مجنب والموطوء غير مجنب، ما عندنا مسألة من هالنوع. إذا أجنب أحدهما أجنب الآخر، نفرق، ما عندنا تفريق بين جنابة هذا وجنابة هذا، الآن ما عندنا تفريق، ها، وإلا في بعض العلماء يفرق، إحنا فتاوى علمانا هذول الموجودين عندنا ما فيهم تفريق، ولا لو ذهبت تستقرئ المجلدات صفراء لوجدت التفريق كثير. من غير فرق بين الصغير والكبير، بالغ او ما هو بالغ، الجميع يجنب. يقول اذا بالغ عرفنا لما يجنب يجب عليه يغتسل للصلاة، لكن اذا مو بالغ بعد يجنب الى وش نقول له مجنب؟ نقول له ها لو بلغ وجب عليه يغتسل، اول ما يبلغ اول ما يريد يصلي يجب عليه يغتسل. ليش؟ لان من يوم هو قبل البلوغ مجنب، كما لو بالغ قبل ان يبلغ وبلغ واراد ان يصلي بعد البلوغ واجب عليه يتوضا. ليش؟ لانه محدث بالاصغر، اذا مجنب محدث بالاكبر يجب عليه ان يغتسل وان كان الحدث حصل له قبل البلوغ. او لو اراد يصلي قبل البلوغ ايضا، لان الصبي اذا كان مميز فعباداته صحيحة، صلاته صحيحة وصيامه صحيح، اذا كان يعرف يصلي يعرف الصوم اله ثواب، فاذا اراد يصلي واذا اراد الصوم واجب عليه يغتسل حتى يصح صلاته وصح صومه. من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، الفاعل مجنون او المفعول بمجنون، الفاعل عاقل او المفعول بعاقل، الجميع يجب عليهم. والقاصد وغير القاصد، يعني لو فخد فسبق الى احد الفرجين من غير قصد مع ذلك يتحقق عنده الجنابة. بل الظاهر ثبوت الجنابة الى الحي اذا كان احدهما ميتان، لو وطأ الحي الميت وجبت على الحي ان يغتسل، لان الميت عليه يغتسل والميت ميت، لكن احنا علينا نغسل مثل غسل الجنابة او لا؟ لا ما علينا. هذا مسألة كانت عند الناس، وهي إذا مات الميت يروحوا يسألوا يقولوا عليه جنابة لو ما عليه، إذا كان عليه جنابة يغسلوا غسلين، غسل عن الجنابة وغسل الميت، وإذا قالوا ما عليه جنابة غسلوا عن الميت. فكأن عندهم أن إذا مات الميت وهو جنوب وجب تغسيله مرتين، مرة عن الجنابة غسل الجنابة العادي بالماء، ومرة عن الميت يعني عن الموت غسل الميت بالسدر أول وبالكافور ثاني وبالقراح ثالث. الناس معذورين. ليش؟ لأن هذا فتوى علماء من زمان، موجود علماء يفتوا هالفتوى، موجودين الناس اخذوا على فتوى المتقدمين، وبالاخص جزاهم الله خير مشايخنا السابقين ياخذون للناس بالاحتياط. الظاهر لان الاحتياط كان سهل، الحين ما نقدر ناخذ الناس بالاحتياط، لان الاحتياط الحين ذبحه خنقه بعد هو سبيل النجاة. ايه لكن ما تقدر تاخذ ما في كل وقت، في كل وقت الاحتياط يجنن، وما عليك الا ان تجرب يوم وليله تعمل بالاحتياط تشوف. كان ما ودوك مستشفى الامراض النفسيه؟ ها زين. فاذا كانوا يفتوا بوجوب تغسيل المجنب الميت مرتين، مره عن الجنابه ومره عن الموت. الان فقهاء تركوا هذا الكلام، قالوا الميت وان كان مجنبا يكفي تغسيله تغسيل الاموات بالسدر والكافور والقراح، ولا يحتاج الى تغسيله غسل الجنابه. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون وعن الصغير. ندري رفع القلم، احنا ما قلنا لو هو مجنون اغتسل، مثل ما قلنا في الصبي ما نقول له وانت صبي واجب عليك تغتسل، نقول له اذا عقلت وبغيت تصلي فكما انك اذا بلت وانت مجنون منت ذاك البعيد. اذا بال المجنون وهو مجنون وبعدين عقل واراد يصلي ما عليه يتوضع عن البال؟ طب اذا اجنب ومجنون وعقل واراد يصلي عليه يغتسل للصلاة، ما نقول له وقت الجنون. واذا اردت شيء اخر، رفع القلم عن الثلاثة، طبعا الرواية رواية رفع القلم ضعيفة السند، رواية ضعيفة هذه واحدة. العموم ان افرض انها حجة، فالمراد منها رفع الأحكام التكليفية لا رفع الأحكام الوضعية، يعني الصغير والمجنون لا عقاب عليهما. أما الأحكام الوضعية مثل وجوب الغسل وجوب التطهير وأشكال والضمانات المالية وأشكال هذه لا ترتفع برفع القلم. رفع القلم إنما هو ناظر للأحكام التكليفية لا للأحكام الوضعية. هذه من الأحكام الوضعية ومن الأحكام التكليفية.
رفع القلم هو نفس حديث الرفع،
حديث الرفع يسمى رفع القلم ويسمى حديث رفع التسعة. أكو عندنا حديثين، أكو عندنا بعد حديث الواضع. حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى أو النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا ضعيف السند، كل الأسانيد اللي عندنا الشيعة ضعيف، كلها ضعيف. والحديث الثاني: رفع عن أمتي تسعة ما أخطأوا والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون والطيرة والحسد والوسوسة في الخلق، هذه أمور مرفوعة. وبنفسه موجود حديث الوضع: وضع عن أمتي تسعة، موجود. بالنسبة لحديث الرافع: رفع عن أمتي تسعة، مشهور العلماء يقولون عنه أنه صحيح السند. سيد أبو القاسم اختلف رأيه في شبابه، قال نعم صحيح السند، يوم شوي بين الشيء وهون عنه قال ضعيف، لأن فيه شخص اسمه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار القمي، هذا ثقة والله لا، مشهور علماء يقولوا ثقة، أبوه جليل محمد ابن يحيى العطار عظيم، لكن الولد مشكلة في الولد، فبعضهم وثقه لأن أبوه عالم الشيخ الشيعة في زمانه، نصف ود العالم نصف العالم ما دام أبوه المرجع في زمانه هو بعد شوية مريجع هو. سيد أبو القاسم يقول ما علينا من الحكي هذا بعيد، على العموم هذه أشاكيل. نعم في واحد منا سأل سؤال. نعم استكشف
يعني
ايه لا، يقول لو استكشف ان اطفال تواطؤوا عليهم جنابه يبلغ اهلهم يقول لهم ترى قولوا لاولادكم اغتسلوا لولا لا يبقى عليه، هو يمنعهم من التواطؤ لولا. لا يفرق قريب، لا يقول له اغتسل يعني سبحة وسبحة يعني يجيبه وسبحة، لا لا.
انت تحب تقول شيء شيخنا، هل يجب عليه ان
هل يجب اقول لو رأى انسان اطفال يتواطؤون في الحياة بالله، ما موقف الانسان من ذلك؟ هل يجب عليه يمنعهم او لا يجب عليه ان يمنعهم؟ عندنا مسألتين، اولا منعهم، منعهم واجب، منعهم واجب، لكن ايذاءهم جائز؟ لا، تمنعهم بس ما تأذيهم.
زبرة ما تأذي، زبرة زين؟
لا، بمقدار اقل الطرق اللي تحقق فصلهم، ولو قالت شفناكم وين حاشوا عن بعض خلاص مالك الزيت.
او يعاوه
وينحاشوا عن بعض، هذا المقدار واجب. اما اذا هم ما يجوز تشير بهم، ما يجوز. ما صار في خاطره لما بلغ يغتسل على حواه، ما احد له شغل فيه. انحاش لغى علي، انا عاد باشوفهم، انا ما باشوفهم مرة، لا يلغى علي ولا لغى عليه. اذا لغى ما سطره، ان سطرته سطروك، ملائكة غلاظ شداد، الله اللي خلقهم يقول رفع القلم وانت تسطرهم على هواك. لو كانوا كبار أيضا الواجب عليك تفريقهم عن المعصية بس بأي طريق، نفس الشيء، نفس مثل الصغار تماما. نعم، الصغار إذا كان اكتشفهم الولي نفسه أبوهم مثلا إلى حق أدبهم، أبو كل واحد إلى حق أدبه، إذا اكتشف أبو واحد منهم يأدب ولده ما يقوم يضرب الاثنين، يضرب ولده ويضرب ذاك، لا يضرب ولده بس ما يضرب ذاك، ويضرب ولده بمقدار لا يزيد عن 5 ضربات، ولا يجرح ولا يكسر ولا يكتل ولا يختش ولا شيء من هذا. الأم الأحوط أن ليس لها ذلك أبدا. نعم، عليها تفريقهم عن المعصية. أما كبار لا واحد عليهم إلا تفريقهم، ولو بمجرد فتح باب، إذا كان بفتح باب يتفرقوا خلاص، وما يجوز بعد إشاعة خبرهم. يصير هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يصير هذا منهم. إن الأمر بالمنكر، ما معنى المنكر؟ فعله ما منكر، الأمر بالمنكر معناه إزالة المنكر، منكر الواطلة، إزالة منكر إما بالقلب أو باليد، باللسان أو باليد، ما خط أحد بالاثنين، لا بالقلب ولا باللسان، بعدهم باليد ما عليه،
بدون إيذاء،
بعدهم بدون إيذاء، صوت على واحد قل له اسحب هذا وانا اسحب هذا، يلا خلونا. فاذا لا فرق بين الحي والميت، اذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا. المني اصل الدم يتحول الى مني، فإذا خرج بصورة الدم، بصورة الدم بتعبير السيد السيستاني يقول بمعنى أنه مختلط بالدم، يعني كيف؟ يعني تشوف أبيض وأحمر مختلط، ما دام تعلم أن خرج منك مني إذا عليك الجنابة، أما لو خرج كله أحمر ما تدري هذا مني والله دم، ما عليك شيء. يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، يقولي لا أدن الظهر، الشخص ما محتاج لغسل يقدر يقوم يصلي ويدري عن نفسه، لو اجنب ما يقدر يغتسل لانه ما عنده ماء، لكن يقدر يتيمم. فهل يجوز للإنسان اللي يدري أنه ما يقدر يغتسل أن يجنب نفسه، يجامع أهله ويجنب نفسه بعد دخول الوقت ويدري ما يقدر يغتسل لكن يقدر يتيمم، يجوز أو يجوز؟ جواب نعم يجوز، لأن لو كان يدري عن روحه ما يقدر لا يغتسل ولا يتيمم ما يجوز، لكن يقدر يتيمم يجوز، ما يقدر لا يغتسل ولا يتيمم ما يجوز. ليش هذا يجوز وهذا ما يجوز؟ ليش هذا يجوز وهذا ما يجوز؟ زين مسألة الوضوء، لو كان الإنسان متوضئ وأدن الظهر يدري إذا طال ما يقدر يتوضأ ما عنده ماء بيقدر يتيمم، ما يجوز لا يبول، يجوز لا يجنب، ما يجوز لا يبول، يجوز لا يجنب ولا يجوز لا يبول، إلا إذا كان حصر البول ضرر عليه يجوز له يبول وبعدين يتيمم، لكن إذا يقدر يمسك نفسه عن البول أو عن أي حدث أصغر مبطل للوضوء لا يجوز له أن يبطل وضوءه وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يتوضأ للصلاة، هذا بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت ما في مانع، الضحى ما في مانع. ما عليه خلي يسوي حركة، لو كان الحصر يسوي حركة لكن ما يضر ما عليه، احصر وصلي وبعد الصلاة خلص منه. فإذا يجوز له أن يجنب نفسه وهو يعلم أنه لا يستطيع الغوص ولكن يستطيع التيمم، أما إذا يعلم أنه لا يستطيع التيمم لا يجوز. وأما بالنسبة للبول مثلا فلا يجوز أن يبول وهو يعلم أنه لا يستطيع عادة الوضوء وإن كان يستطيع التيمم. نعم إذا كان البول حرجيا عليه ففي الحالة يجوز أن يبول وإن كان لا يستطيع الوضوء. مش الفرق بين الوضوء وبين الغسل، يعني بين الجنابة وبين البول؟ نقول نحن القاعدة الأصلية أنه لما دخل الوقت وإنت على طهارة وتدري إذا أبطلتها تدري عن نفسك، إذا أبطلت الطهارة ما تقدر تحصلها. إذا كان هالشكل القاعدة العقلية تقول لك ما يجوز لك تبطل الطهارة، ما يجوز. ليش؟ لأن لما زالت الشمس وانت على طهارة صار الخطاب الشرعي فعلي في حقك، قوم صلي. صلي عن ويش؟ عن طهارة، انك متطهر له. فانت اذا ابطلت الطهارة هذه فكأنك الغيت موضوع حكم الله. حكم الله ايها المتطهر قم وصلي، انت الغيت، قل ما انا متطهر انا بعد ابطلت الطهارة. فالمفروض ما يجوز لا البول ولا الغائط ولا الجنابة ولا مس الميت، اي مبطلات للوضوء ومبطلات للغسل ما يصح. هذه القاعدة الاولية. لكن جاءت الرواية وفصلت بين الوضوء وبين الغسل وقالت انه يجوز ابطال الغسل وان كان يدري الانسان عن نفسه انه ما يقدر يغتسل، ولا يجوز ابطال الوضوء اذا كان يدري عن نفسه انه لا يستطيع الوضوء. الرواية فرقت، قالت بالنسبة للغسل سامحنا، بل عن الامام عليه السلام يقول ربما انا فعلته، ربما يقول انا فعلته ايضا، يعني قال كنت في سفر واشتقت بعد دخول الوقت وادري اني لا استطيع الغسل ومع ذلك قارب وتيمم. فالرواية هذه هي الفارقة، والا اصل القاعدة ما يجوز الاثنين، ان الرواية هي التي فرقت. اما اذا كان ما يقدر حتى على التيمم ما يجوز ليفسد غسله. يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل، اذا كان قبل دخول الوقت ما في مشكلة، وان كان ترى في علماء حتى قبل دخول الوقت يقول ما يجوز، لكن احنا علينا من المراجع. قبل دخول الوقت لا اشكال عندهم، ولو كان بعد دخول الوقت فكذلك لا اشكال. نعم اذا لم يتمكن من التيمم ايضا لا يجوز ذلك. واما الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه اذا كان بعد دخول الوقت، الا اذا كان الامساك ضررا عليه. اذا شك في انه حصل الدخول ام لا لا يجب عليه الغسل، ما اذا ادخل والله لا جامع والله لا ما عليه. وكذا لا يجب لو شك في ان المدخول فيه فرج او دبر، قبل او دبر او غيرهما كفن فم او ابط او بين الفخذين او نحو ذلك. مسألة اخيرة في الخنثى، ان شاء الله ما عندنا خنثى ولا نريدها، وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.